من التدرج مسألة النسخ والمنسوخ أيضا في القرآن الكريم؟
لا، هذه قضية أخرى،
لا تدخل
لا تدخل في التدرج،
لا تدخل في
أبدا التدرج. لا علاقة للنسخ والمنسوخ
بالتدرج،
قضية التدرج.
تمام، كيف نرصد التدرج كسنة تغييرية؟
هذه مسألة في غاية الأهمية، وقد يكون هو لب ما نحتاج إليه الآن نحن الدعاة.
نعم،
لأن التدرج في الدعوة من أعظم حكمه التغيير المراد لله ورسوله، التغيير المراد لله ورسوله، من أعظم حكم التدرج التغيير المراد لله ورسوله. نعم، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ النفس البشرية دكتور محمد يصعب عليها جدا أن تقلع عن عاداتها ومألوفاتها مرة واحدة.
صحيح، الإنسان إلف العادة.
انظر إلى التغيير، التدرج في التغيير كسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده،
فإن لم يستطع
بلسانه.
مش ده تدرج التغيير؟
صحيح،
فبلسانه، فإن لم يستطع
فبقلبه،
وذلك أضعف الإيمان. هذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين دخل عليه ولده عبد الملك بعد أن تولى الخلافة وذهب ليستريح قليلا. قال له: يا أبتي، مالي لا أراك تأخذ الناس، تحمل الناس على الحق حملا، والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فرد الخليفة الفقيه على هذا الشاب المتحمس المخلص، وقد بينا أن الحماس وحده لا يكفي.
صحيح،
وأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح.
تمام.
يا أبتي، ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق حملة
قهرا وقصرا.
نعم، فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله.
يعني
جمع قدر. يعني لو وضعت أنا وأنت في الزيت المغلي،
سلم يا رب،
لنقيم على الخلق حدود الرب العلي، لا أبالي. قال له عمر: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة فيكون من ذا فتنة.
فالله ينفلت.
هذا هو الفهم. التغيير لابد فيه من التدرج. لا تستطيع أبدا أن تصل بالنفس إلى مراد الله ورسوله إلا بهذه السنة. اسمع لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أتمنى أن يسمع الجميع ممن يظلمون هذا الرجل العالم ويتطاولون عليه، ولما يقرأوا قوله، بل لما يقرأوا مجلدا واحدا كاملا من مجلداته، اسمع لكلام شيخ الإسلام، وأرجو من شبابنا ولدينا أن يتدبروا هذا الكلام
معكم،
وهو له مغزى ومعنى إن قاله شيخ الإسلام. قال رحمه الله، وهنا في قضية التغيير بقى: يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي، يقول لك: وانا مالي وانا غار الكون، يا عم تخليك في حالك،
سليم،
امشي يا سيدي جنب الحيط، الحيطان له ودان، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي.
نعم.
أنا عاوز رب العيلين، أنا عاوز أحافظ على القرشين، ولا يتحرك لدين الله تبارك وتعالى.
نعم.
يبقى فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت.
نعم.
وقد خشى الصديق رضي الله عنه يوما هذا الفهم المقلوب المغلوط لهذه الآية، فارتقى المنبر النبوي وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعون في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، وفي لفظ: ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. بدون تفصيل بأداء الفريق الأول. الفريق الثاني يا دكتور محمد، من يريد، شايف كلام شيخ الإسلام
معكم،
من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ورسوله وهو معتد في حدوده.
الله ذكر الشيخ أكبر. الإسلام الله أكبر. يعني أيضا وضع ضوابط لمن يقوم بالأمر والنهي،
ويقول أيضا
نعم
تتمة لهذه الضوابط، فإن كثيرا من الآمرين الناهين، فإن كثيرا
من الآمرين
من
الناهين،
الآمرين الناهين
نعم
قد يعتدي حدود الله إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه. اسمع اللي جاي ده،
أيوة،
ويريت الأمة كلها تسمع للرجل ده. قال إن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، سواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصيين.
بديع
في عدل أعلى من هذا العدل
أبدا،
هذا هو العدل.
بديع.
هل تذكر كلامي الذي نقلت عن شيخنا ابن القيم رحمه الله حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسع في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام.
نعم جميل. إذن التدرج كسنة دعوية وسنة تغييرية وتشريعية وكونية رعاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبل نزلت في القرآن الكريم وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
كما بينا.
نعم. كلمة أخيرة تجملها في ماذا؟
الوقت انتهى.
نعم.
لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله.
إذا كان الأمر كذلك أعدل سريعا بعض حكم التدرج. الأول التدرج في الدعوة يا دكتور محمد، وهذا هو المراد لي ولإخواني من الدعاء، يسهل قبول الدعوة من المدعوين. تدرج في الدعوة يسهل قبول الدعوة من المدعوين، وقد ذكر
يفتح قلوبهم مثلا،
يفتح قلوبهم للتلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك التدرج هو الطريق الأمثل لإصلاح النفوس، وقد ضربنا في ثنايا الحلق حلقتين الماضيتين بعض النماذج والأمثلة.
نعم.
الطريق الأمثل لإصلاح النفوس حتى مع ولدك، حتى مع زوجك، حتى مع نفسك أنت، لو حملت نفسك على ما تجمح عنه وما لا تقبله ستنفر منك نفسك التي بين جنبيك.
سلم يا رب.
فكيف بالآخرين؟
تمام.
التدرج من أعظم الأدوية لجموح النفس ونفورها، وكذلك جموح نفوس الآخرين ونفورهم عن منهج رب العالمين وسيد المرسلين. وقد بينا أن التدرج أيضا رحمة الله بعباده وتيسير الله سبحانه وتعالى بعباده، إذ لم ينزل التشريع جملة واحدة، وما كلف بعد ذلك من التشريع. هب أن الله كلف المكلفين بخمسين صلاة في اليوم والليل،
لا يطيق ذلك،
وقد فرضت كذلك ليلة المعراج، لكن الله خفف عن هذه الأمة المرحومة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خذ هذه الحكمة وأختم بها. من أعظم حكم التدرج أنه لا يمكن على الإطلاق أن تبدأ بدعوة الأمة مجتمعة، وإنما تبدأ بدعوة الفرد، إذ أن بناء الفرد هو السبيل الأوحد لبناء الأسرة، والأسرة هي السبيل الأوحد لبناء الأمة.
جميل.
هذا تدرج.
جميل.
دعوة.
جميل.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الأمة كلها مجتمعة في شخوصهم بين يديه، وإنما دعا الصحابة رضي الله عنهم، وتحرك هؤلاء بهذا النور إلى الأرض كلها، فانتشر نور الرسالة والنبوة في الأرض بفضل الله، ثم بفضل الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا.
لا.
وإلى يوم الدين. بناء الفرد، ابدأ بالفرد ثم بالأسرة ثم بالمجتمع. النبي فعل هذا في الدعوة
صلى الله عليه وسلم.
بدأ بعشيرات الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
ثم بعد ذلك دعا قريشا، ثم بعد ذلك دعا العرب، ثم بعد ذلك اتسعت دعوته فخاطب الملوك والحكام والرؤساء، بل خاطب الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله.
نعم.
إلى آخر الآيات.
سليم.
هذا هو التدرج. فالتدرج من أعظم حكمه أن نصل إلى بناء أمة، نبدأ ببناء الفرد فيها، ثم نرتقي لنبني أسرة لبنتها الرئيسية هذا الفرد المسلم، ثم نرتقي لنبني بهذه الأسر التي تربت على القرآن والسنة والفضيلة والعلم والفضل وعلى كل خير تذكره أو حتى وصل إليه غيرنا.
نعم.
فنحن لا نعادي أي خير عند أي أحد ولا نصطدم معه، بل نقبل ما وافق الحق بدليله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنصل في النهاية إلى مجتمع مسلم على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأخيرا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بارك الله فضيلتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على
الدعوة.
وجزيت الخير والبركة، وحتى يضمن لقاء جديد ناس توديعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا، فهو المعلم والنبي الأكرم منهاجه القرآن.